شهر.
هي عاملة في
لدينا لازم جبنا زيد متعد لواحد كريهة زيدا رمى على التحويل يم والبطل والذي كسر يراه ولكنه
عاملة
أي سيارة
لزيد معنى
واتخذ وتارك وعدد
ايش الدليل؟ الورق اذا عطفت عطف
ايش؟
بسم الله ذلك هو الشاعر وصلاته ادري قبل عن ذلك من تطور ابتعاد
القلب
والالغاء هو ترك العمل الافتراض على الداري مانع اي داري مانع له
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب أخذنا أحكام هذه الأفعال، كم لها أحكام ظن وأخواتها؟ ثلاثة أحكام. وما هو الإعمال؟ إبقاء العمل لفظا ومحلا. نعم. والتعليق وهو إبطال العمل في اللفظ. ها طيب، إبقاء العمل في المحل دون اللفظ. والثالث الإلغاء وهو إيش؟ إبطال العمل لفظا ومعنى. ثم أخذ أن ما تصرف من هذه الأفعال يأخذ إيش؟ يأخذ حكمها. وأفعال القلوب كلها متصرفة إلا هب وتعلم، هب وتعلم بمعنى علم. طيب الإعمال على ماذا يدخل من هذه الأفعال؟ في ماذا يقع؟ في الجميع. والإلغاء والتعليق في المتصرف من إيش؟ من أفعال القلوب. في المتصرف من أفعال القلوب، فلا يدخل أفعال التحويل مطلقا، ولا يدخل الجامدة إيش؟ من أفعال القلوب. طيب وصلنا وانا نقرا. قال ابن مالك رحمه الله: وجوز الالغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان او لا مبتدا في موهم الغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفيما، وان ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. هذا الآن الكلام على حكم الإلغاء والتعليق، ومتى يحصل الإلغاء ومتى يحصل التعليق. قال: يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء. وغير الابتداء يدخل فيه إذا توسطت أو تأخرت. كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم. ما سبب إلغاء هنا ظننت؟ أنه توسط. قال أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. هنا تأخر العامل فألغي. فسبب الإلغاء وهو الإبطال للعمل في اللفظ والمحل سببه توسط العامل أو إيش؟ أو تأخره. فإذا توسط العامل أو تأخر جاز الإلغاء وجاز الإعمال وليس بواجب كما سيأتي. قال وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، أي سواء، يجوز لك الإعمال ويجوز لك الإلغاء على حد سواء، لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، وهذا هو المشهور أن العامل المتوسط إعماله أحسن من إيش؟ أحسن من إلغائه. وإن تأخرت فالإلغاء أحسن. فإذا توسطت إعمالها أحسن، وإذا تأخرت إلغاؤها أحسن، مع جواز الوجهين في الصورتين. طيب، وإن تقدمت، إذا تقدم العامل وتأخر المعمول فهل يجوز الإلغاء؟ وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة، ماذا عندكم؟ أولى. نعم. طيب، قال فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن، يعني يقول يكون عاملة وإن معمولها، يقول معمولها ضمير الشأن إذا جاء ما ظاهرها أنها ملغاة، كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. سيأتي تقديره. قال فالتقدير وما إخاله قدر إيش؟ ضمير الشأن، وجعلها عاملة في ضمير الشأن الذي هو الهاء، أي وما إخاله لدينا منك تنويل. فالهاء ضمير الشأن وهو المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء، أو على تقدير لام الابتداء، إما أن يقدر ضمير الشأن أو تقدر لام الابتداء. فقدر في البيت الأول ضمير الشأن، وسيأتي في البيت الثاني يقدر لام الابتداء، كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلق أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. الشاهد ملاك الشيمة الأدب، وبعد وجدت، وكان حق أن يقول إيش؟ ملاك الشيمة الأدب بالنصب، مفعول أول ومفعول ثاني. قال فالتقدير أني وجدت لملاك، يعني قال هناك لام ابتداء محذوفة، لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. هذا القول الأول. انتهينا أنها إذا كانت متوسطة أو متأخرة يجوز إيش؟ يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال، والمتوسط إعماله أحسن من إلغائه، والمتأخر إلغاؤه أحسن من إعماله. بقي إذا تقدمت فالبصريون يقولون إيش؟ يجب الإعمال. وما جاء على لسان العرب ظاهره أنه علق، ظاهره أنه ألغي، يقولون إيش؟ يقول المؤول، يؤول إما بضمير شأن أو لام ابتداء. وذهب الكوفيون يعني يقول لا ليس تعليق، لكن عمل في ضمير الشأن، عامل في ضمير الشأن وهو محذوف، والبيت الثاني على قول على القول بالتعليق. قال وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين. وقول الكوفيين هو الصواب، والتأويل هذا في تكلف. حتى لمحي الدين كلمة طيبة في الرد على من أول هذين البيتين، قال: والمنصف الذي يعرف مواطن الحق يدرك ما في هذين التأويلين من التكلف. فتأويل الأبيات في تكلف، ولكن يقال ماذا؟ الأصل أن العامل إذا تقدمش يعمل، وقد سمع الإلغاء عن بعض العرب، سمع عن بعض العرب الإلغاء، فيجوز ظننت زيد قائم على قلة وعلى كثرة، على قلة والأكثر ظننت زيدا قائما. واضح إن شاء الله. والقول بالتأويل كما سمعتم في تكلف، التقدير ضمير شأن ولم يدل وهو في غير موضعه، وكذلك تقدير لام الابتداء بدون دليل هذا في تكلف. قال: وإنما قال المصنف: وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم، قد يكون الإلغاء إيش؟ قد يكون الإلغاء لازم. قوله لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل جائز، بل في بعض المواضع يكون الإلغاء لازم، وقد ذكروا موضعين يلزم فيهما الإلغاء، وهما: الموضع الأول إذا كان العامل مصدرا، إذا كان العامل مصدر، كما أن تقول زيد قائم ظني، زيد قائم ظني، فقال هنا يجب إيش؟ يجب الإلغاء لأن العامل مصدر، والمصدر لا يعمل متأخرا، قالوا المصدر لا يعمل في حال كونه متأخرا، بل لا يعمل إلا إذا تقدم. هذا الموضع الأول مما يجب فيه الإلغاء، فالإلغاء في مثل هذه الحال واجب في حال كون العامل مصدر. وأيضا مما يجب فيه الإلغاء إذا تأخر العامل واتصل بالمعمول لام الابتداء، إذا تأخر العامل واتصل بالمعمول لام الابتداء، كأن تقول لزيد قائم ظننتم، لزيد قائم ظننتم، ففي مثل هذا الحال واجب الإلغاء. لماذا؟ لأن لام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، لام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. ها؟ لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، لأنه سيصير الكلام على هذا التقدير، سيقدم العامل، سيصير ظننت لزيد قائم، فلا تعمل ظننت فيما بعد لام الابتداء، هذا المراد، يعني لأنه سيصير العامل يقدم، إذا دخل على المعمول لام الابتداء وتأخرت عنه إيش؟ وتأخر عنه العامل، لزيد قائم ظننتم. طيب، ففي هاتان الصورتان أو ففي هاتين الصورتين يكون الإلغاء إيش؟ واجب. فقول المؤلف هنا على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، أي إيش؟ ليس في جميع الأحوال. طيب، بقي هناك صورة يمتنع فيها الإلغاء، يمتنع فيها الإلغاء ولو تأخر العامل، قالوا إذا إيش؟ إذا كان العامل منفيا، إذا كان العامل منفيا، فهنا يمتنع الإلغاء بل يجب الإعمال. زيدا قائما لم أظن، زيدا قائما لم أظن، أصل الكلام إيش؟ لم أظن زي لم أظن زيدا قائما. ففي مثل هذه الصورة يمتنع الإلغاء. لماذا يمتنع الإلغاء؟ قالوا لأن لأنه سيصير الكلام الأول إثبات وما بعد لم نفي فيناقض الإثبات النفي، فيصير زيد قائم، هنا أثبتت أو لا، ثم تقول لم أظن، هل يصح هذا؟ تثبت ثم تنفي، لأن الكلام معناه النفي. زيدا قائما لم أظن، ما معنى زيدا قائما لم أظن؟ أي لم أظن زيدا قائما. فإذا قدمت زيد أو ألغيت وقلت زيد قائم لم أظن، ستصير جملة خبرية تثبت زيد قائم، ثم تقول إيش؟ لم أظن. فالأول إثبات والثاني نفي، فيحصل بينهما تنافي. فالخلاصة من هذا أن لنا ثلاثة أحوال في الإلغاء. حال يمتنع فيها الإلغاء، متى يمتنع فيها الإلغاء؟ إذا كان العامل منفي. وحال يجب فيها الإلغاء، متى يجب الإلغاء؟ في الصورة التي ذكرناهما، ما هما؟ إذا كان العامل مصدر، أو إذا اقترنت بالمعمول لام الابتداء وتأخر. فيما عدا ذلك يصدق عليه كلام الشارح هنا أن الإلغاء جائز وليس إيش؟ وليس بواجب. فهي ثلاثة أحوال: امتناع الإلغاء ووجوب الإلغاء وجواز الأمرين. فتحفظ هذه، متى يمتنع يحفظ في صورة واحدة، ومتى يجب يحفظ، وما عدا ذلك لك فيه وجهان. طيب نعيد. قال: وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال. ليس هذا على الإطلاق كما سمعتم بما تقدم. فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم. ولهذا قال: والتزم التعليق. انتهينا من الحكم الثاني، أخذنا الحكم الأول الذي هو إعمال، والحكم الثاني الذي هو إيش؟ الإلغاء. سبب الإلغاء ما هو؟ توسط العامل أو تأخره. هل يلغى العامل مع تقدمه؟ أيضا سمع عن العرب أنه إيش؟ قد يلغى العامل مع تقدمه. قال: فإنه لازم، أي التعليق، التعليق واجب بخلاف الإلغاء جائز. فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق، فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية. ما السبب أنه إذا وقعت هذه الستة الأشياء يلزم التعليق؟ قالوا: لأن هذه الأشياء تلزم الصدارة في الكلام، هذه المعلقات التي تسمى بالمعلقات لها صدر الكلام وتلزم الصدارة في الكلام. فإذا جعلت معمولة لهذه الأفعال هل ستكون لازمة لصدر الكلام؟ إذا جعلت معمولة ليست لازمة، قد سبقها عامل عمل فيها، ولكن قالوا نجعل ما قبلها معلقا عنها، أي في اللفظ، حتى تلزم صدارة الكلام في اللفظ. قال: فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية. إذا رأيت بعد ظن أخوات ما النافية فلا تعملها في اللفظ، وأعملها إيش؟ في المحل. نحو: ظننت ما زيد قائم. ظننت فعل وفاعل، وما نافية، زيد مبتدا قائم خبر، والجملة الإسمية سدت مسد مفعولي ظن. أو إن النافية: نحو علمت إن زيد قائم. ومثلوا له بقوله تعالى: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فإن نافية وجملة لبثتم إلا قليلا سدت مسد مفعولي ظن. وقال بعضهم: ليس هذا من باب التعليق في شيء، أي هذه الآية وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق، والمعلق هنا ما هو؟ إن النافية. لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين. نحو: ظننت ما زيد قائم. فلو حذفت ما لقلت: ظننت زيدا قائما. قال: يعني في الآية لا صح التعليق، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق إيش تسلط العامل على ما بعد المعلق ونصبهما. أما في الآية قل لا يتأتى، قال والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، قال الشارح هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. ما هو هذا الشرط؟ أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على إيش؟ على المعمول. فهذا القول يقول هذا القول شبه إجماع على أن هذا إيش؟ لا يشترط. فلا ينباب التعليق أو لا؟ فلا ينباب التعليق. قال وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. فالآن أخذنا من المعلقات اثنين، أول ما النافي والثاني إن النافي. قال وكذلك يعلق الفعل، عندنا الفصل هو خطأ، وكذلك يعلق الفعل، وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية، نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر، هذا المعلق الثالث، أو لام الابتداء، نحو ظننت لزيد قائم، أو لام القسم، نحو علمت ليقومن زيد، ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، أي في لام القسم يقول الشارح هنا ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، تعقبه محي الدين قال قد ذهب إلى أن لام القسم معلقة قوم منهم لعلم الشنتمري وتبعه الناظم وابنه وابن هشام الأنصاري في أغلب كتبه. تحب تكتبوا هذا عند قوله ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، في حاشية محي الدين يقول قد ذهب إلى أن لام القسم معلقة للفعل أو معلقة للفعل، قد ذهب إلى أن لام القسم معلقة للفعل عن العمل في لفظ الجملة، عن العمل في لفظ الجملة مع بقاء الفعل على معناه، مع بقاء الفعل على معناه قوم منهم الأعلم الشن تمري نون تاوميم منهم الأعلم الشن تمري وتبعه الناظم، أي هنا ذكر لام القسم، وابن هشام الأنصاري في أغلب كتبه، وابن هشام الأنصاري في أغلب كتبه، ومثلوا لذلك بقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب. ايش عندك؟ ذكر من خلاق، انا وهمت في الكتابة، ها طيب، وإلا الآية هي من خلاق. نعم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ما الشاهد؟ لمن اشترى، لم لم القسم. وأيضا بقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي لا بعدها خوف علي ولا عدم، ولقد علمت لتأتين منيتي لا بعدها خوف علي ولا عدم، وبقول لبيد ابن ربيعة، وبقول لبيد ابن ربيعة ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنية إن المنايا لا تطيش سهامها، شاهد لتأتين في البيتين. فالحاصل من هذا أن قول الشارح ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات متعقب، عدها كثير من النحاة من هذا. قال أو الاستفهام، هذا المعلق السادس. فكم هي المعلقات؟ تحفظ هذه المعلقات: إن النافية، وما النافية، ولام النافي لا النافية، ولام القسم، ولام الابتداء، والاستفهام. وسيأتي الاستفهام تحته ثلاث صور. قال أو الاستفهام وله صور ثلاث: أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نعم، نحو علمت أيهم أبوك، فأيهم أصله مفعول أول وهو إيش؟ اسم استفهام، فيكون أيهم مبتدأ وأبوك خبره، والجملة سدت من سد مفعولي علم. الثاني أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، نحو علمت غلام أيهم أبوك. قد يقول قائل إنما علق العامل لأن هذه الأشياء لها صدر الكلام، أما المضاف هنا ليس له صدر الكلام. علمت غلام أيهم أبوك، فمن يجيب عن هذا؟ سبق معنا نحو هذا. أحسنت، يعني المضاف مع المضاف إليه له حكم واحد، فهو مضاف إلى اسم استفهام، واسم استفهام إيش؟ له صدر الكلام. فلا يشكل على هذا، لا يقول قائل كيف هنا علق وغلام ليس له صدر الكلام؟ يقال إنه أضيف إلى ما له إيش؟ صدر الكلام، وهو اسم استفهام. هذه الصورة الثانية من صور الاستفهام، أن يضاف إلى اسم استفهام. الثالث أن تدخل عليه أداة استفهام، نحو علمت أزيد عندك أم عمر، وعلمت هل زيد قائم أم عمر. هذه ستة معلقات، بعضهم أضاف لعل، قال من المعلقات لعل، وهي خاصة بالفعل إيش؟ بالفعل درى، كما في قوله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم، وإن أدري لعله فتنة لكم. فلعل علقت أدري عن العمل، فجملة لعله فتنة لكم صدت مسد مفعولي أدري. واضح حكم الإلغاء والتعليق. الإلغاء والتعليق مهمة في باب ظن. قال ابن مالك رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمة معدية لواحد ملتزمة. إيش عندكم؟ معدية أو تعدية؟ ها؟ معدية تعدية، في نسخة تعدية وفي نسخة معدية، والمعنى واحد. أي أن العلم إذا كان بمعنى العرفان، أي جاءت علم بمعنى عرف، أو ظن بمعنى اتهم، فإنها تتعدى إلى إيش؟ إلى مفعول واحد. لعلم عرفان، أي إذا جاء العلم بمعنى المعرفة، وظن تهم، وإذا جاء الظن بمعنى الاتهام، معدية لواحد ملتزمة، أي لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد لزوما. قال: إذا كان علم بمعنى عرف، للأشموني في شرح كلام تنبيه طيب أن هذا ليس خاص بالعلم والعرفان، بالعلم والظن. إذا جاءت علم بمعنى عرفة وظن بمعنى اتهم، بل هو عام في كل إيش؟ في كل ما تغير معناه من هذه الأفعال فإنها تتعدى إلى واحد. مثال: رأى إذا كانت بمعنى أبصر تنصب مفعول واحد أو لا؟ تنصب مفعول واحد. قال: وإنما نبه على علم وظن لأنهما كما تقول أم الباب، علم أم أفعال اليقين، وظن أم أفعال إيش؟ الرجحان، ولذا نبه عليها، وإلا فكل ما تغير معناه له هذا الحكم. وبعضهم ذكر وجه آخر لماذا نص على علم وظن، قال: لأن علم وظن سواء تعدت إلى مفعول أو إلى مفعولين لا تزال من أفعال القلوب، بخلاف غيرها فإن إذا تعدت إلى مفعول تغيرت إلى غير أفعال القلوب. مثال: رأى إذا كانت تتعدى إلى مفعولين فهي قلبية، إذا تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى إيش؟ أبصر بالعين. واضح إن شاء الله؟ فهذا الحكم ليس خاص لعلم وظن وإنما هو عام. طيب لماذا خص علم وظن؟ قيل أشار إليه الأشموني أن إيش؟ أنهما أم الباب، فعلم أم أفعال اليقين وظن أم أفعال الرجحان. وبعضهم أشار إلى أنه إنما خص ظن وعلم لأن سواء تعدت إلى مفعول أو إلى مفعولين لا زالت من أفعال القلوب ولذا خصها. وأما غيرها فإنه إذا تعدى إلى مفعول واحد تغير عن كونه من أفعال القلوب. ها؟ نعم الخضري أشار إلى الوجه الثاني. نعم والأول نعم أشار إليه لأن أصل أفعال اليقين والظن ولم يخرجها حينئذ عن كونه مقلب، فأشار إلى اثنين الخضري. أنا قرأته ما انتبهت أنه أشار الأول. بقي في الأشموني زيادة مثل الأفعال خرجت عن هذا المعنى وجاءت بمعاني أخرى. قال إذا كانت علم بمعنى عرف. الخضري يلخص تلخيص كثير جدا من شرح الأشموني ومن حاشية الصبان، كثير جدا يلخص في مواضع كثيرة، وشرح الأشموني يعني من الشروح التي ينبغي أن يعتنى بها في فهم الألفية. شرح الأشموني وشرح ابن هشام الذي هو أوضح المسالك وشرح ابن عقيل تعتبر يعني من أنفع شروح هذا الكتاب مع اختصارها كلها، الثلاثة مختصرة. شرح المرادي واسع مجلدين كبيرين وهو طيب إلا أنه فيه سعة، وأوسع من الجميع شرح من؟ شرح الشاطبي في 6 مجلدات كبيرة جدا حتى تمل من القراءة فيه. ها؟ فلسفة أكثره. هو قوي الشاطبي جدا في اللغة، هو الشاطبي ذاك الإمام، إمام في السنة وإمام في النحو، وهذا من العجيب يعني يكون إمام في السنة والاتباع وإمام في النحو. وفي كل المواضع ألف وبرز في هذا كتاب الاعتصام في باب السنة، برز فيه كتاب الموافقات في أصول الفقه مرجع، وكتاب هذا شرح الألفية أيضا من الشروع الواسعة. قال إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته. وبعضهم ذكر فرق بين علم وعرف، أن علم ترجع إلى الصفات وعرف ترجع إلى الذوات، فتقول علمت زيدا قائما، هل علمت ذاته أو علمت صفة التي هي القيام؟ صفة التي هي القيام. وتقول عرفت زيدا، ما معنى عرفت زيدا؟ أي ذاته. فذكروا فرق، وبعضهم يقول لا فرق، بل علم وعرف بمعنى واحد، إلا أن العرب قد تخص هذا لشيء وهذا لشيء، فخصت علم للصفات وخصت عرف للذوات. وهل تثبت لله صفة المعرفة؟ في خلاف، منهم من أثبت استدلالا بحديث إيش؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وبعضهم قال بل هذا مجرد فعل والأفعال لا يستفاد منها إيش؟ صفات، فإن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، كما في حديث لا يمل الله حتى تمل. أيضا في الملل فيه خلاف، هل هي ثابتة لله أو ليست ثابتة؟ الشاهد فيه خلاف، ومن أثبتها قال تثبت لله في باب إيش؟ في باب المقابلة، كما جاءت في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال لأن كل الصفات التي ثبتت لله وهي واردة بأفعال إنما ثبتت لله إيش؟ في المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، فالمكر جاء إيش؟ بالفعل، فهو في المقابلة. يخادعون الله أو وهو خادعهم، تلك ليست فعل، التي هي بقية في الاستهزاء، الله يستهزئ بهم التي جاءت بفعل، وأما المخادعة فجاءت باسم فاعل وهو خادعهم. فعلى كل من أثبت قال تبقى لله في المقابلة، ومن لم يثبته قال لا يلزم من ورود فعل لله عز وجل أن تثبت فيه صفة. فباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأوسع من الجميع ماذا؟ باب الإخبار. طيب، قال كقولك علمت زيدا أي عرفته، ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قالوا نصبت مفعول واحد فهي بمعنى لا تعرفون شيئا. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته، ومنه قوله تعالى أي ومن استعمال الظن بمعنى التهمة وليس من هذا الباب، باب نصب مفعول واحد، واضح هذا؟ ومنه أي ومن استعمال الظن، ومن استعمال ظن بمعنى التهمة وليس من باب أنها تنصب مفعول واحد. قال ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، أي ليس متهم على الوحي يزيد فيه وينقص بل هو أمين. قال ابن مالك رحمه الله ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. لرأى الرؤيا إذا كانت رأى مصدرها الرؤيا وهي رأيش المنامية فهي تعطيها انمي أي انسب لها ما تنسب لعلم. قال إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكور من قبل، وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا من أي انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدي إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ أن مصدرها يأتي إيش؟ رؤيا بالألف، أما رأى البصرية مصدرها إيش؟ رؤية بالتاء، تقول رأيت رؤية ورأيت رؤية، فما الفرق بينهما؟ التي هي بالتاء إيش؟ بصرية، والتي هي بالألف أي منامية، وهذا هو الغالب، وقد تستعمل هذا في غير هذا، لكن المشهور هذا أن نرى إذا كانت بصرية فهي بالتاء وإذا كانت حلمية فهي بالألف. قال فعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير راء الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، وقد سبق أن قلنا لكم فيها إيش؟ فيها خلاف، منهم من قال تنصب مفعول واحد فقط ومنهم من قال تنصب مفعولين. قال فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني، وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق، أبو حنش رجل، وعمار وآونة وآونة أثالة، صلوة أثالة مرخم، ها أثالة إيش عندكم؟ محتمل أثالة ومحتمل أثالة، هو على امرأة عندنا بالفتح. أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. قال فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول أراهم رفقتي، ورفقتي هو المفعول الثاني، استدل بهذا البيت على أنها تنصب مفعولين. يحتاج تأمل أكثر إن شاء الله إذا في كلام أهل العلم حول هذا البيت. قال: وقال ابن مالك: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. قال: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما. قال الخضري: أما الثاني فاتفاق، يعني سقوط المفعول الثاني لا يجوز بالاتفاق، وأما المفعولين جميعا ففيهما خلاف. لماذا؟ قالوا: لأن إسقاط أحد المفعولين وإبقاء الثاني كحذف جزء كلمة، فإن المفعولين كالكلمة إيش؟ الواحدة، فإذا حذفنا المفعول الثاني كأننا حذفنا جزء كلمة، وهذا ممتنع بالاتفاق. وأما إذا حذفنا المفعولين معا فهذا كحذف كلمة بأكملها، وحذف الكلمة بأكملها سائغ وليس بسائغ سائغ. قال: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول: ظننت. أي ظننت إيش؟ هنا هل في دليل على الحذف؟ ما هو الدليل؟ الاستفهام. قال: التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، ها من الشاهد؟ أي وتحسب حبهم عارا علي. ما هو الدليل الذي دل عليه؟ ذكرهما فيما تقدم. وتحسب، نعم سبق معنا أن تحسب يجوز في مضارعه إيش؟ الكسر والفتح، وهذا مما خالفت فيه حسب غيرها، لأن إذا كان ماضيه الثلاثي مكسور الوسط فإذا كان مضارع يجب إيش؟ يجب الفتح. شرب إيش يجب؟ يشرب. ركب يركب. أما حسب فيجوز فيها الوجهان، يجوز حسب يحسب وحسب يحسب، والأكثر بالفتح يحسب، فالكل جائز. قال: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال: هل ظننت أحدا قائما؟ فتقول: ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثاني للدلالة عليه. ومنه قوله: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول، وواقعا هو المفعول الثاني، وهو الذي ذكره وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، أي أنه يجوز إذا دل الدليل. فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز، الأول يعني حذف أحدهما باتفاق والثاني على الصحيح، لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما. واضح هذا إن شاء الله؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.